السلام عليكم.
السلام عليكم. السلام.
قبل ما يبدأ الوقت للمحاضرة من عنده سؤال في هالفترة القصيرة 5-6 دقائق، لأن ما نبدأ بالمحاضرة إلا حين الموعد حتى يأتي جميع الطلبة. اللي عنده يحب يسأل في هالفترة القصيرة، من عنده سؤال. سأتكلم عليه في هالمحاضرة. من عنده سؤال حول الذي المواضيع التي مرت بنا؟ نعم، تفضل. لم أسمع كلامك. أنا أحب من يسأل أو يتكلم باللغة العربية الفصحى. عودوا ألسنتكم على ذلك، يعني لا نتكلم ولا تتكلموا باللغة العامية. الكلام فليكن باللغة الفصحى كما أنكم تكتبون باللغة الفصحى، فتكلموا أيضا باللغة الفصحى، لغة القرآن الكريم. فما هو سؤالك؟
إطلاق لفظ الجاهلية على ما قبل الإسلام، هل يجوز إطلاق هذه الكلمة على هذا العصر؟
لفظ الجاهلية ليس هو اسم لفترة زمنية محددة، وإنما هو وصف لمجموع صفات وأحوال وقصائص. إذا وجدت صح إطلاق هذا الاسم على تلك الفترة أو على ذلك المجتمع أو على ذلك الفريق من الناس. يعني كلمة الجاهلية لا تعني أنها فترة زمنية كانت قبل الإسلام وانتهت وذهبت، لا، وإنما هي اسم يطلق على حالات أو على حالة معينة يكون عليها الناس أو يكون عليها المجتمع. فإذا تحققت هذه الحالة أو هذه الأوصاف على مجتمع ما، أمكن إطلاق اسم الجاهلية على ذلك المجتمع. هذه واحدة. ثانيا، الجاهلية هي كما أشرت مجموعة معاني وصفات، فليست هي شيئا واحدا. يعني يمكن أن نجد مجتمعا فيه جاهلية وفيه معاني إسلامية مخلوطة. يدلنا على ذلك أن أحد الصحابة الكرام عير شخصا بسواد أمه وقال له: يا ابن السوداء. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك قال له: انك امرؤ فيك جاهلية، اي فيك صفة من الصفات التي يشتمل عليها مفهوم الجاهلية. فمن اذا وجدنا مثلا مسلما فيه عصبية لقبيلته، يعني ينصر قبيلته في الحق والباطل، هذا فيه صفة جاهلية، لأن التناصر بالحق والباطل من صفات الجاهلية. إذا رأينا شخصا يفتخر بحسبه ونسبه بغض النظر عن عمله، هذا رجل فيه جاهلية. وهكذا، إذا كلمة الجاهلية هي كلمة تطلق على مجموعة من الصفات والخصائص إذا وجدت في مجتمع ما أمكن إطلاق اسم الجاهلية عليه بقدر ما فيه من معاني الجاهلية. فعلى ذلك يمكن أن يقال أن هذا المجتمع الحالي فيه جاهلية، أو مجتمع جاهلي إذا كان الغالب عليه هي معاني الجاهلية، أو يقال هذا مجتمع فيه معاني جاهلية ومعاني إسلامية مخلوط، ويصح إطلاق الاسم بناء على غلبة هذه المعاني الجاهلية أو بناء على غلبة معاني الإسلام. فالمجتمع الذي تغلب فيه معاني الإسلام هو مجتمع إسلامي، وإذا كان المجتمع تغلب عليه معاني الجاهلية فهو مجتمع جاهلي، يطلق بناء على الغلبة. والأدق يكون في التعبير أن يقال هذا مجتمع فيه معاني جاهلية ومعاني إسلامية، حتى نكون دقيقين في قولنا ولا نكون مجازفين في هذا الوصف. ارفع صوتك.
الاستاذ الفاضل رعاكم الله، هل الاختلاف بين الحركات الاسلاميه حتمي ولا مناص منه؟ واذا كان كذلك فما موقف الشاب المسلم اذا من ذلك؟ ولماذا لا يقام مؤتمر عالمي يجمع رموز وعلماء الحركات الاسلاميه لبحث اطر التعاون فيما بينها في سعي الحقيقي نحو العمل الاسلامي الجاد؟ جزاكم الله خيرا.
وهذا الموضوع له علاقة في أسلوب الدعوة الذي يمكن إن شاء الله نتطرق إليه في أبحاثنا في موضوع الدعوة. إذ الدعوة إلى الله تكون على شكل فردي وتكون على شكل جماعي، فردي وجماعي. الجماعي هو أن يكون عمل كل فرد وفق منهج وخطة معينة تلتزم بها الجماعة، ويكون هو منفذا لها باعتباره فردا منها. مثال ذلك، أجيب أمثلة توضح كيف يكون العمل الجماعي. الشخص إذا أراد أن يمتهن التجارة بنفسه فهو يشتري السلع ويختار المحل ويجلس للبيع والشراء في الوقت الذي يريده وبالسعر الذي يريده وبأنواع السلع التي يرغب في جلبها وبيعها، هو حر بنفسه. فهو يباشر التجارة بصفته الفردية، ولكن إذا كون شركة من 5 أو 10 أشخاص لامتهان التجارة، ويقوم هؤلاء الشركاء بأعمال التجارة بأعمال شركتهم التجارية، هنا لا يستطيع كل فرد يعمل كما يشاء كما لو كان يعمل بمفرده، وإنما يباشر أعمال التجارة وفق منهج وخطة وأسلوب الشركة. صار هو ده يعمل تجارة ويريد الربح، لكن من خلال اشتراكه مع غيره، اشتراكه في هذه الشركة وفق منهجها وخطتها، لا يصح أن يخرج عنها. كذلك هنا الدعوة إلى الله يقوم بها المسلم باعتباره مسلم، كما سأبين إن شاء الله في بحث الدعوة. يعني يقوم بواجب الدعوة كما يقوم بواجب الصلاة والصيام. فكما أن الصلاة تؤديها فرديا كما لو صليت السنن والنوافل في بيتك، كذلك تؤدى الصلاة بصفة جمعية، صلاة جماعة، حتى تحصل على صلاة الجماعة. فإذا صليت وحدك أنت تصلي باختيارك، تطيل القراءة تقصر القراءة، تطيل القيام تقصر القيام، تطيل عدد الركعات التي تصليها أو تقصرها، لأن أنت تصليها وحدك. لكن إذا أديت الصلاة جماعة لا تستطيع أن تفعل ذلك كما تفعله وأنت منفرد. تطيع الإمام، تقف في مكان معين في الصف، ما يصير أنت تخرج عن الصف إلى الأمام أو إلى الوراء، تقف في الصف. بينما لو تصلي أنت وحدك أنت باختيارك تقف في المكان ذلك المكان باختيارك، لكن هنا تصلي جماعة حتى تحصل على أجر الجماعة يجب أن تلتزم بنظام الجماعة عند أدائها الصلاة. فما يصح أنت تدخل في الصلاة تكبر قبل تكبير الإمام، أنت إذا سبقت الإمام لا صلاة لك كما جاء في الحديث الصحيح، فإذا كبر فكبروا. أنت ما يصير ما تقدر تركع قبله ولو يطيل القراءة، أنت ما يصير تخرج من الصلاة بالسلام على اليمين قبل ما يسلم الإمام. إذن العمل الجمعي يقتضي للفرد المشترك فيه أن يلتزم بنظام الجماعة وبمنهجها وبخطتها، فيكون كالجندي في الفرقة، في الفرقة العسكرية، ما يخرج عليها أبدا. هذا العمل الجمعي للدعوة في سبيل الله تعالى هو واجب أيضا، يعني كما أن في الصلاة صلاة واجبة وهي الفرض، جماعة أديها، حتى قال بعض الفقهاء لا صلاة إلا بجماعة، وبعضهم وقولهم طبعا أصح أن صلاة الجماعة هي يعني مطلوبة، ولكن لو صلاها منفردا يفقد أجر، كما في الحديث الصحيح صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفرد 27 مرة. فالدعوة إلى الله إذا أديت جماعة لا بأس، يعني هذا أمر حسن ومطلوب، وقد يكون واجبا وقد يكون مندوبا حسب الظروف والأحوال. الساحة الإسلامية تتسع للعاملين للإسلام، لا تضيق. الساحة التي تضيق هي ساحة الدنيا، أما ساحة الآخرة يعني ساحة العمل المطلوب للآخرة لا تضيق بالعاملين لأن واسعة. ساحة الدنيا ضيقة لأن المطلوب منها محصور محدود، فإذا كلما كثر المتنافسون فيها كلما حصل التزاحم والتصادم. أما العاملون للآخرة ما يصادمون لأن الساحة واسعة والأجر لا يضيق بهم، لأن أجر الله ليس له من نفاذ، ما عندكم ينفد وما عند الله باق، ما عندكم ينفد وما عند الله باق. الجماعات هذه المطلوب الأفضل أن تكون يكون العمل الجماعي الإسلام بجماعة واحدة، أفضل هذا. ولكن كما أنه صلاة الجمعة وصلاة الجماعة الأفضل أن يكون في جامع واحد، لكن إذا ما صار جماعة واحدة تعدد جماعات، فعلى المتعددين أن يلتزموا بضوابط الإسلام في هذه الحالة. من ضوابط الإسلام لا يجوز عداوات بين الجماعات العاملة للإسلام، لا يجوز هذا، ولا يجوز التحاسد، ولا يجوز واحد يفهت الآخر، لأنهم مو أحزاب دنيوية، هم أحزاب أخروية وما يريدون مرضاة الله. ومما يرضي الله أن يطهروا قلوبهم من الحسد والبغضاء والعداوة، لأن هؤلاء جماعة مسلمة وأنتم جماعة مسلمة. والله يقول المسلم أخو المسلم لا يسلمه ولا يخذله، والمؤمنون أخوة. إذن لا يجوز العداوة والبغضاء وكذا، وكل ما يحرم على المسلم لا يجوز للجماعة أن تفعله، كغيبة ونميمة وبهت وكيد وإيذاء إلى آخره. التعاون بينهم يكون في الخير وعلى ما يتفقون عليه، وإذا اختلفت مناهجهم كل واحد يعمل بمنهجه. أما موقف المسلم الشاب المسلم مع من يضم جهده وعمله، يضم جهده وعمله مع الجماعة التي يراها أكثر فائدة ونفعا للإسلام والمسلمين، لأن الجماعات المتعددة قد تكون هذه الجماعة أكثر فعالية ونشاطا وسعة وشمولا، فيقتضي هذه تؤيد أكثر من غيرها. كالذي يجد مثلا دا يبنون جماعة دا تبني مسجد أو دا تبني مستشفى، فإذا دا يشوف جماعة وصلت خططت وضعت الخطة وباشرت البناء والبناء ارتفع، وهناك جماعة ما بدت للآن أو هي في دور التخطيط أو عملها بطيء جدا، يعني المطلوب منك شرعا أن تأتي مع هذه الجماعة التي وصلت إلى البناء إلى قدر كبير، ضم جهدك إلى جهدها حتى ينتهي البناء بسرعة. فإذا الميزان الذي يختاره المسلم عند تعدد الجماعات أن ينظر ويتأمل أي الجماعات أكثر نفعا وأكثر نشاطا حتى أنا أنضم إليها، فإذا عرف هذه الجماعة ينضم إليها. كما أن المسلم إذا تعدد الجماعات في المساجد ينظر أي الإمام أفضل وأي الإمام أورع وأي الجماعة أكثر فيأتي ويصلي معها. هذه هي كقواعد عامة في هالمسألة جوابا لهذا السائل، ويمكن إن شاء الله يكون توسع في ذلك عند بحثنا هذا الموضوع في بحث الدعوة، لأن له تعلق هناك ونتطرق إليه عندما نبين كيف يؤدي المسلم واجب الدعوة. نعم انتهى، نبدأ بدرسنا موضوعنا خلاص، يعني أكثرنا احنا انتظرنا جعلنا هالفترة للأسئلة حتى يتكامل العدد ويبدأ الوقت، الآن بدأ وفات موضوعنا. كنا نتكلم عن الحالة القانونية عند العرب قبل الإسلام، وما موقف الإسلام من تلك الحالة. بينا ما كان عند العرب من أحكام قانونية بالنسبة للأسرة والعائلة، الزواج والطلاق وكذا إلى آخره، وأخذنا أيضا شيئا مما كان عندهم في المعاملات، قلت أو أعيده الآن أيضا أن العرب قبل الإسلام، وهذا قد يكون نقدمه يتعلق بالأحوال الشخصية والأسرة، كان عندهم الوصايا والمواريث. يعني قبل ما أتكلم عن ما كان عندهم في الأمور المالية المعاملات أذكر الوصية والميراث، لأنها تعتبر هذه من مسائل الأسرة أو من مسائل الأحوال الشخصية كما يسميها البعض. العرب قبل الإسلام عرفوا أو كان عندهم بعض الأحكام التي تتعلق بالوصايا والمواريث. الوصية معناها هو تمليك الإنسان ما يملك تمليكا مضافا إلى ما بعد الموت، يعني كشخص عنده دار يقول أوصيت بداري لفلان، هذا التصرف لا يظهر أثره إلا بعد موت الموصي. هو يقول الآن لكن لا ينفذ ما يتنفذ إلا بعد ما يموت، سواء يموت عاجلا أو عاجلا، هاي تسمى وصية. ولذلك يعرفها الفقهاء الوصية تمليك المضاف لما بعد الموت، يعني هذا التمليك لا يظهر أثره إلا بعد أن يموت الموصي. العرب كانوا يجيزون الوصية ولكن لا يقيدونها بجزء معين من مال الموصي، يعني يستطيع الإنسان عندهم أن يوصي بكل ماله إلى من يريد، هذا واحد. ثانيا كانوا يجيزون أيضا الوصية إلى الوارث، يعني إلى من يرثهم بعد موتهم، كأن يوصي أحدهم يقول أوصيت بكل مالي إلى ابني، ويحرم البقية، بقية الورثة، بقية أبنائه من أمواله. الإسلام أقر مبدأ الوصية ولكن قيدها بقيدين. الأول أن حق المسلم فيما يوصي به محدد بثلث أمواله، يعني ما يقدر يوصي بكل أمواله إلى من يشاء، وإنما يقدر أن يوصي بثلث ماله. أما الثلثين فهذان الثلثان متروكان للورثة، هذا أول قيد. فإذا أوصى بأكثر من الثلث، كأن أوصى بنصف أمواله إلى المستشفى الفلاني أو إلى الميتم الفلاني أو إلى المسجد الفلاني أو إلى الفقراء، فقراء بلدته، فبقدر الثلث ينفذ، يعني يتنفذ. لكن ما زاد على الثلث وهو السدس، لأن أوصى بالنصف، هذا السدس لا ينفذ إلا إذا وافق عليه الورث. إذن هذا القيد الأول، أن المسلم يجوز له أن يوصي بجزء من ماله حددته الشريعة بالثلث، وهذا ثابت بالحديث النبوي الشريف عن سعد بن أبي وقاص ومراجعته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيما يوصي به من أمواله حتى وصل إلى الثلث، قال الثلث والثلث كثير. القيد الثاني الوصية للوارث. في الحديث الشريف لا وصية لوارث، يعني بالحديث إن الله أعطى كل ذي حق حقه بالمواريث، فلا وصية لوارث، لأن لما توصي أنت للوارث لتنطي أكثر من حق الذي فرضه الله له، فالحديث ينفي الوصية له. وهذا النفي قال به جمهور الفقهاء أنه نهي لمصلحة الورثة، فإذا أجازت الورثة الوصية لأحدهم فلا مانع من تنفيذ هذه الوصية، لأن المنع من الوصية للوارث هو لمصلحة الورثة، كما لو كان شخص عنده 4 أبناء أوصى بثلث ماله لأحد أبنائه. هنا الموقف من هالوصية، جمهور الفقهاء قال أن الوصية هذه صحيحة لكن غير نافذة، وإنما متوقفة على موافقة بقية الورثة، فإن رضي بقية الورثة بهذه الوصية لأحدهم، لأحد الأبناء، فتنفذ، لا مانع من ذلك، لأنهم رضوهم وتنازلوا عن حقهم فلا مانع من تنفيذها. ولكن ذهب بعض الفقهاء وهم فقهاء المذهب الظاهري قالوا هذه الوصية باطلة، لأن الحديث يقول لا وصية لوالد، والباطل يسقط يولد ميتا، فلا تنفع به الإجازة وموافقة الورثة، لأن الموافقة والإجازة إنما تلحق شيئا فيه حياة ولكنه غير متحرك، وهذه الوصية ولدت ميتة باطلة لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها، فلا تنفعها موافقة الورثة أي إجازتهم ما تنفع، سواء أجازوا أو لم يجازوا الوصية باطلة. وإنما إذا أرادوا أن يعطوا هذا الموصى له يأخذوا حقهم في الميراث ويعطوه ما يشاءون. أما أنه نأخذ نقتطع الوصية قبل تقسيم الميراث فهذا لا يجوز على رأي فقهاء المذهب الظاهر. هذا موقف الإسلام من الوصية، أخذ بالمبدأ، قيده بالثلث، منعه للوارث إلا إذا أجاز الورث ذلك على رأي جمهور الفقهاء، وعلى رأي الظاهرية لا تجوز الموافقة ولا الإجازة، إذ أن الوصية للوارث باطلة أصلا. أما في الميراث فقد عرف العرب قبل الإسلام الميراث، والميراث هو أن يخلف الحي الميت في أمواله وحقوقه، هذا الميراث. فهي خلافة بحكم الشرع وليس بحكم صاحب المال المورث ولا برغبة ورضا الوارث. ولذلك من القواعد الفقهية لا يدخل في ملك الإنسان جبرا عليه إلا الميراث، فالإرث يدخل في ملك الوارث سواء علم به أو لم يعلمه، رضي به أو لم يرضه، كبيرا كان أو صغيرا. فالميراث وهو أن تتملك أموال الميت باعتبارك وارثا يدخل هذا الملك في ملكك علمت به أو لم تعلم، رضيت به أو لم ترضى، لأنها خلافة بحكم الشرع، هو الشرع اللي قرر هذا. العرب قبل الجاهلية عرفوا هذا، لكن كانوا يورثون بالسبب وبالنسب، بالنسب وبالسبب، النسب بالقرابة كابن وأب وكذا، ولكن التوريث عندهم بالنسب كان مقصورا على الرجال الذكور، أما الصغار فلا يورثونهم مطلقا صغارا كانوا أم كبارا، ولا يورثون النساء ولو كن كبيرات، هذا مفهومهم، لا يعطون من الميراث للنساء ولا للصغار ذكورا كانوا أو إناثا. وهذا مبني على أساس مجتمعهم القبلي، وأن الذي يقوم بالغارات والدفاع وكذا هم الرجال الذكور، فهم أولى في نظرهم وبحسابهم في الميراث من غيرهم. كذلك كانوا يتوارثون بالسبب، السبب اللي يتوارثون به أما بالتبني وأما بالحلف والمعاقدة. بالتبني، شنو التبني؟ هو أن يأتي شخص ويعلن بأن فلان جعله ابنا له ومو ابن حقيقة، يأتي بآخر يقول اعلموا أيها الناس إني قد جعلت فلانا، سواء كان هذا الفلان صغير أو كبير، جعلته ابنا لي، صار ابنا بالتبني ويصير بمنزلة ابن الحقيقي، هذا التبني. كذلك كانوا يتوارثون بالحلف والمعاقدة. الحلف والمعاقدة كأن يأتي شخص ويتعاهد مع آخر، يتفق وياه بأن يقول له أنت ترثني وأرثك، يعني هدمي هدمك، ترثني وأرثك. فهذا الحلف والمعاقدة يكون سبب للميراث إذا مات أحدهما ورثه الآخر. عندما جاء الإسلام تركهم برهة على هذا النمط من التوارث، لأنه من قواعد التشريع الإسلامي يأخذ بالتدرج، وربما نأخذ هذا أيضا في مواضيع قادمة إن شاء الله، تدرج. فتلاحظون مثلا الخمر ما حرم رأسا وإنما صار بتدرج. كذلك المواريث، يعني لم تقرر لهم بصيغتها النهائية إلا فيما بعد. في أول الأمر كان التوارث يكون على أساس الهجرة، فالمهاجرون يتوارثون فيما بينهم. أما الذي لا يهاجر للمدينة يبقى هناك فهو لا يرث من هاجر للمدينة. كذلك كان توارث بالمؤاخاة، فعندما حصلت المؤاخاة آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار، جعل كل واحد أخ لآخر. هذه المؤاخاة كان سببا للميراث أيضا بين المهاجر والأنصار، والأنصاري إذا مات أحده هذا تركهم برهة. ثم بعد ذلك نزل قول الله تعالى: وأولي الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين. صار الميراث على أساس القرابة، وعلى هذا الأساس ورث الإسلام كل قريب من قريبه به، سواء كان ذكرا أو أنثى، كبيرا أو صغيرا، فهدم قاعدة الجاهلية بالميراث، تلك القاعدة التي كانوا يورثون بناء عليها الرجال الذكور فقط ولا يورثون النساء ولا الصغار. الإسلام جعل الميراث للجميع، هذا واحد. ثانيا، لما كان التبني ليس هو بنوة حقيقية نسبية أبطله، فلما أبطل التبني أبطل نتائجه من الميراث، لأن الميراث بنوه على القرابة، وعندهم التبني بمنزلة القرابة، فكانوا يورثون بالتبني العرب الجاهلية. لما أبطل الإسلام التبني بقوله تعالى: وما جعل أدعياءكم أبناءكم، الدعي هو المتبنى، وأمر ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم. انتهى نظام التبني بعد، ما موجود تبني. فلما سقط النظام سقطت كل نتائجه، مثل فد بيت انت لما تهدمه يقع السقف وكل شيء يذهب منه، فالتبني زال. اثنين، ايضا ازال التوارث بالمهاجرة وبالمؤاخاة، لان صار الاساس الميراث القرابة. كذلك جعل من السبب التي يتوارث بها المسلمون الزوجية، فالرجل يرث امرأته إذا ماتت قبله، والمرأة ترث زوجها إذا مات قبله، وجعل لكل وارث نصيب محدود في القرآن. مثلا الذكر ضعف الأنثى، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، حددها الأنصبة. كذلك جعل من أسباب الميراث ما يعرف بولاء العتاقة. شنو ولاء العتاقة؟ إذا كان شخص عنده رقيق فأعتقه فهو معتق، والعبد الذي اعتقه يسمى عتيق. فإذا مات العتيق ولم يترك وارثا فالذي يرثه المعتق. لماذا يرثه؟ لأن له كأنه صار كأبيه، أب روحي إلى، لأنه رد إليه حريته. فالمعتق يرث عتيقه، هذا يسمى ولاء العتاقة، يعني المناصرة بسبب العتق، هذا موجود ويأخذ به جمهور الفقهاء، ويأخذ المعتق كل الميراث إذا ما يوجد وارث. إذا وجد وارث بالنسب فيعطى حقه والباقي إلى ولاء العتاقة، كما يعرف في بحث علم الميراث. أما الولاء الميراث بالموالاة، واحد يوالي آخر يقول له أنا أرثك وترثني، هدمي هدمك، هل بقي هذا كسبب للميراث؟ جمهور الفقهاء قال لا، لم يبقى، هذا أيضا ألغي. ولكن الحنفية قالوا يبقى أو باقي هذا السبب للميراث، فعندهم يسمونه مولى الموالاة، يعني الولاء بالسبب والمعاقدة. بقي سببا للميراث ولكن رتبته متأخرة على أصحاب الاستحقاق في الميراث. هذا موقف الإسلام من الوصية والميراث. أما موقفه من المعاملات المالية التي كانت عند العرب قبل الإسلام، فالعرب عرفوا الشركة وعرفوا المضاربة وعرفوا السلم وعرفوا الاستدانة الديون بالقرض بالربا وعرفوا الرهن وعرفوا بيوع شتى. موقف الإسلام من هذا أقر الصحيح وأبطل الباطل وشذب المخلوط في الصحة والبطلان، وهذا يعطينا نهجا وأسلوبا ونظرة عندما ننظر إلى شيء لنعطيه وزنا. فإن رأيناه صحيح قلنا صحيح، وإن رأيناه باطل قلنا باطل، وإن رأيناه خليطا قلنا خليط، نفرز الحق من الباطل. موقف الإسلام ونهجه وهذا، وهذا هو نهج المسلم، وهذا هو حكمه في المعاملات وفي الأشخاص وفي الأفكار وفي العقائد وكل شيء. ولا تبخسوا الناس أشياءهم. فإذا قال الكافر الله هو الخالق نقول صدقته، الله هو الخالق. ولكن لو قال أنا لا أعبد هذا الخالق نقول له كذبت وأنت مبطل في هذا القول. وإذا قال النصراني عيسى رسول الله نقول صدقته، فإذا قال ابن الله نقول له كذبت وكفرت، لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون. إذن موقف المسلم هو موقف العدل، لا يرفض الحق إذا شابه باطل وإنما يفرزه ويبينه، ولا يقبل الباطل لكون أن قائله قد قال حقا في مسألة أخرى. لا، إذا قال حق في مسألة لا يعني هذا أن نقبل منه كل باطل أو كل كلام يقوله، وإنما نقبل الحق ونرفض الباطل ونميز بين الحق والباطل، فنرفض الباطل ونقبل الحق. الإسلام نظر إلى ما عندهم من معاملات، أقر الشركة المالية، أقر عقد المضاربة. عقد المضاربة أن يعطي شخص مقدار من المال لآخر ليتجر به ويعمل به، والربح بينهما حسب الاتفاق، مناصفة مثالثة حسب الاتفاق. فإن لم يحصل الربح فلا شيء للعامل الذي يسمى المضارب، وإن خسرت التجارة فالخسارة المالية على صاحب المال ولا يتحملها العامل المضارب، لأنه خسر ماله جهده وعمله. هاي عقد المضاربة في جوهرها، طبعا لها أحكام كثيرة وتفاصيل في كتب الفقه. كذلك كان عند العرب قبل الإسلام ما يعرف بالسلم، بيع السلم، وصورته أن يكون شخص مثلا فلاح يزرع أرض، فيأتي إلى آخر يقول أبيعك من حاصل أرضي هذه التي تزرع حنطة أو شعير 10 وزنات أو 10 أطنان أو 100 كيلو أو 1000 كيلو بسعر الوزنة أو بسعر الطن كذا دينار. فصاحب الزرع يستلم الثمن مقدما، هذا شرط، ويسلمه المبيع بعد حصول الناتج والحاصل من أرضه. هذا يسمى بيع السلم، وكان يتعامل به أهل المدينة، فأقرهم الإسلام على ذلك وبين ضوابطه. ومن ذلك ما جاء في الحديث الشريف من أسلف فليسلف في كيل معلوم إلى أجل معلوم وثمن معلوم إلى آخره. يعني اللي يريد يبيع بيع سلم سلف، فلازم يحدد الوزن ايش قد والثمن ايش قد ومتى يسلم المبيع، هذا يسمى بيع السلم وهو جائز. كذلك عرف العرب المداينات، واحد يقرض الآخر، ولكن ما كان عندهم محرما الإقراض بالربا، وهو أن يقول لشخص شخص آخر أقرضتك هذه 100 على أن تعطيني بعد تردها لي بعد شهر 110 أو 120. هذه الزيادة على مبلغ الدين لوجود الأجل هي ربا، حرمها الله تحريما قاطعا، فقال تعالى أحل الله البيع وحرم الربا، وهدد آكلي الربا الذي لا ينتهون عن الربا، هددهم فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. فالربا محرم سواء كان ربا صريح أو ربا احتيالي. ربا صريح واحد يقول يقرض لآخر 100 أو 1000 على أن يرد له 1100 بعد شهر أو شهرين، هذا ربا صريح. ربا احتيالي حيلة، كأن يقول له بعتك هذا القلم أو هذه الكفية وهذا المنديل 100 ريال نسيئة، أي بعد الشهر تعطيني 100، ثم يعود هذا البائع ويشتريها ممن باعها له 90 نقدا، فتصير العملية في جوهرها أقرضه 90 ليرد له 100، ولكن وسط في هذه العملية الربوية وسط عقد بيع صوري احتيالي، هذا يسمى بيوع العينة، أيضا هذا هو نوع من أنواع الربا وهو محرم، كما أيضا يعرف هذا في موضعه من البيوعات الجائزة والمحرمة. كذلك عرفوا الرهن. شنو الرهن؟ شخص يستدين من آخر مبلغا ويطلب منه توثيقا، فيعطيه مثلا قطعة ذهبية يقول له هذه أمانة عندك تبقى عندك إلى أن أرد لك الدين وأسترد أنا هذا الرهن منك، هذا رهن ليس فيه شيء، فإن لم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. لكن الذي كان عندهم أن المدين إذا لم يسدد الدين فيجوز للدائن الذي بيده الرهن أن يتملك الرهن بدلا من الدين، ولو كان قيمة الرهن أكثر من الدين، كأن يكون الدين 100 ريال ويعطيه قطعة ذهب قيمتها 1000 ريال، فإذا ما سدد له المدين الدين فللدائن أن يتملك هذا الرهن إذا بعد مضي الأجل وعدم استيفاء الدين، أو يتمكن من ذلك بموجب الشرط بينهما. وفي جميع الحالات حرم الإسلام ذلك، فقال لا يغلق الرهن، أي لا يجوز أن يتملك الدائن الرهن بدلا عن الدين إذا حل الأجل ولم يسدد المدين الدين، وإنما في هذه الحالة الحكم الشرعي أن الدائن له أن يبيع الرهن ويستوفي دينه من الثمن والباقي يرده إلى المدين. كذلك عرفوا بيوعات وبيعات أخرى غير صحيحة، منها بيع الحصات يسمونه، كأن يقول شخص أنا اشتريت منك هذه الأرض إلى القدر الذي إلى المدى الذي تصل إليه الحصى ويرميها، أو يرمي الحصى على سلعة من السلع أو على ثوب من الثواب ويقول له اشتريت منك الثوب الذي تقع عليه الحصى. هذه بيعات قمارية لم يرتضها الإسلام ومنعها ونهى عنها. كذلك نهى ما يعرف ببيع النجش، وهذه الصورة التي حرمها ونهى عنها الإسلام لا تزال
معمول بها عند بعض الجهال أو بعض الأوساط. صورة بيع النجش أن الشخص يبيع سلعته، يعرضها للمزاد، يعني إلى الناس لمن يدفع بها ثمنا أكثر، فيتفق هذا البائع مع أحد الناس ويحضر إلى المزاد ويدفع بها أثمان ثمنا ليغري الآخرين بأن يزايدوه في الثمن، كأن تكون السلعة قيمتها المعتادة 100 ريال، فهذا الشخص تواطؤا مع البائع يدفع بها 110 حتى يشجع الآخرين بأن يدفعوا ثمنا أعلى. فهذا الأول لا رغبة له في الشراء قطعا، وإنما فقط لأجل أن يوهم الآخرين بأن هذه السلعة تسوى هذه القيمة التي يدفعها، هذا الثمن الذي يدفعه، فهذا نوع من التغرير بالآخرين والخداع لهم، فالإسلام نهى عنه، ولا يزال بعض الناس يفعلون ذلك في المزادات. يتفق هذا البائع مع واحد أو اثنين ويحضرون المزايدة فيدفعون أثمانا مغرية ليهيجوا ويدفعوا ويحرضوا الحاضرين ليدفعوا ثمنا آخر أعلى من الثمن الذي دفعه، فهذا لكونه تغريرا وخداعا نهى الإسلام عنه، ويفعله كما قلت لكم إلى الآن، وهذا لا يجوز. كذلك عرفوا عادة بيع المدين، إذا المدين لم يسدد الدين كان هناك بعض الأعراف تجيز للدائن أن يبيع للمدين ويستوفي دينه من ثمنه، نهى عنه الإسلام وجعل الدين يتعلق بذمة الشخص ولا يتعلق ببدنه، وبناء على تعلق الدين بالذمة يطالب فقط، يطالب تباع أمواله، أما هو فيبقى حرا لا سبيل للدائن على بدنه وحريته. هذه بعض الأمور التي واجهها الإسلام فأبقى الصحيح الصالح وألغى الباطل الفاسد، وهذب المخلوط، هذبه وأزال عنه الكدر والفساد وأبقى الصالح منه. كذلك كانت عندهم قواعد عرفية وأحكام في باب الجرائم والعقوبات، وعلى رأسها مسألة القصاص، فكانوا يعرفون أو كان مستقرا عندهم أن الذي يقتل يستحق القتل، ولكن كانوا يتوسعون في ذلك، فما كانوا يقصرون المسؤولية على القاتل وإنما يسحبونها على قبيلته كلها، فتصير القبيلة في نظر أهل القتيل مسؤولة عن جريمة القتل، وتبيح لنفسها أن تقتل من تشاء من أفراد القبيلة. الإسلام أقر مبدأ القصاص، ولكن الجديد فيه قصره على الجاني، وأعطى الحق لأولياء القتيل أن يستوفوا حقهم من الجاني فقط، فليست قبيلته مسؤولة عن جريمته، وجاء بمبدأ عظيم ولا تزر وازرة وزر أخرى. هذا المبدأ العظيم لم تصل إليه البشرية وصولا تاما حتى الآن، وأقول حتى الآن، هذا المبدأ وهو قصر المسؤولية على من قام فيه سببها التي تعبر عنها الآية الكريمة ولا تزر وازرة وزر أخرى، القوانين الحالية عند الدول قد تعترف بهذا ولكن عملا لا تفعله، وأكبر مناقضة إلى تكون في الجرائم السياسية، فإذا قتل شخص شخصا آخر من رجال السلطة من رجال الحكم فإنه لا يكون وحده هو المسؤول في نظر السلطة وفي نظر الدولة وفي نظر الحكومة، وإنما يسحبون المسؤولية على من يتصل به بنسب أو قرابة أو صداقة أو جيران أو ما إلى ذلك، فتلاحق عائلته ويلاحق أقرباؤه ويكونون في موضع المسؤولية والمطاردة والتضييق، بل ربما القتل أيضا. هذا موجود في كل الدول، فهم لا يطبقونه فعلا وإن اعترفوا به قولا ونظرية، أما الإسلام فطبقه فعلا. كيف طبقه؟ أولا رأينا في القتال في صف المسلمين في معركة بدر مسلم، وفي صف الكافرين كافر، فالمسلم لا يؤاخذ بذنب الكافر الذي جاء يقاتل رسول الله أبدا، ما موجود هذا ولا حالة من الحالة، لأن المسؤولية مقصورة على هذا الكافر الذي جاء يقاتل النبي. ثانيا قال الفقهاء جميعا لو أن أهل القتيل وأهل القتيل الذي يستحقون القصاص أولياء القتيل، من أولياء القتيل؟ ورثته مثلا القتيل إلى أبناء 3-4 أبناء، هل 4 هم أولياء القتيل ويستحقون القصاص من القاتل؟ فلو قتلوا غير القاتل اعتبروا قاتلين عمدا، يؤخذ منهم القصاص. إذا قتلوا أبا القاتل أو قتلوا أخ القاتل فيكونون قتل ذولا، يجب القصاص منه لأنه خالف القاعدة ولا تزر وازرة وزر أخرى. هذا واحد. كذلك هذا القصاص الذي يكون على القاتل فقط يكون على القاتل مهما كانت منزلة القتيل، فلو قتل صعلوك رئيس القبيلة فدم القتيل يساوي دم القاتل، يقتص من القاتل فقط، مو يقال أن القتيل هذا له منزلة عظيمة جدا والقاتل لا يسوى شيء فلازم نقتل من قبيلته أضعاف هذا العدد 10 أو 20 أو 30 حتى يتساوى الدمان. هذا ما مفهوم هذا في الإسلام. الإسلام ينظر أن القتيل هو مسلم أو إنسان حر، التساوي يكون في الإسلام وفي الحياة، ولكل إنسان الحق في الحياة، فإذا فوت القاتل الحياة على القتيل فكل ما يطالب به أن نفوت الحياة على هذا القاتل. فإذا سواء كان القتيل كبير أو صغير، ذا منصب عال أو خسيس أو غني أو فقير أو صغير أو كبير أو عليل أو مريض أو كبير سن، كل هذا لا يهم، النفس بالنفس، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. هذا. وفي الحديث الشريف العمد قود، يعني من يقتل عمدا يقاد منه أي يقتص منه. هذا مبدأ جديد جاء به الإسلام، هدم ما كان عليه حال العرب أنهم إذا قتل قتيل فأهل القتيل لهم الحق في الاستيفاء من القاتل ومن قبيلة القاتل. كذلك عرف العرب الدية. الدية تعويض مالي، إذا قتل شخصا خطأ فما يقتص منه وإنما تؤخذ منه الدية، أي تعويض مالي. هذه الدية أقرها الإسلام وحددها، جعل الدية إن كانت من الإبل 100 من الإبل، إن كانت من الغنم 2000، إن كانت من الذهب 1000 مثقال من الذهب، حدد مقاديرها كما يعرف في أبحاث الفقه الإسلامي، وجعلها هذه الدية تدفع خلال 3 سنوات. من يتحملها؟ مو فقط القاتل، وإنما تشترك قبيلته معه، يدفعها معه الرجال من أفراد قبيلته. لماذا أوجب الإسلام دفع الدية على قبيلة القاتل خطأ يدفعها الرجال الذكور من قبيلته؟ الجواب على ذلك: يدفعونها على سبيل المواساة والمعاونة، لأن القاتل هو قاتل خطأ، ومن حق المخطئ أن يعان، مو متعمد، ولأن الدية مبلغ جسيم كبير جدا ما يقدر هو يقوم به، فعلى سبيل المواساة وعلى سبيل المساعدة ولكونه مخطئا أوجب الشرع الاشتراك معه في دفع الدية خلال 3 سنوات، حتى يحصل أهل القتيل حقهم ولا يثقلوا على القاتل وقبيلته دفع هذه الدية. ولكن لو قتل عمدا وأراد أهل القتيل المصالحة معه على أن يترك القصاص ويدفع الدية، يدفعها هو وحده، لا تشترك معه قبيلته، لأن قاتل عمد والقاتل العمد لا يعان. وقد يقول قائل: إذا كانت الدية تدفع على سبيل المواساة، هل يستطيع أن يرفضوها؟ يقولون: إحنا من عاون القاتل؟ الجواب: لا، لأن المواساة والمعاونة إذا قررها الشرع تصير واجبة. ألا ترى أن الشرع قرر النفقة للأب على ابنه؟ هذه النفقة هي مواساة، لكن لو امتنع عنها الابن يجبر عليها، لأن الشرع قررها، وإن كان هي في الأساس قررت على سبيل المواساة والمساعدة. كذلك القبيلة لما نجبرها أو نطلب منها أن تساعد في الدية، هي في الحقيقة هذا الإجبار مقابل لحقها في الميراث. لو مات هذا القاتل وليس له وارث قريب، فإن الذي يرثه عصبته، وهم أقاربه الذكور من عشيرته. وعندنا القاعدة: الغلم بالغرم، يعني الذي يتحمل غرم شيء أو من يستفيد من منفعة شيء يتحمل مغارمه أيضا. وعلى هذا الأساس، على هذه القاعدة التي يمكن نشرحها أيضا في القواعد الفقهية، عليها تطبيقات كثيرة، من جملتها أن القبيلة لما كانت ترث القاتل خطأ لو لم يكن عنده ورثة، فهي تشترك أيضا في دفع ديته. إذن في الباب القصاص والديات جاءت الشريعة بما ذكرت. عندهم أيضا في باب البينات، يعني وسائل الإثبات، عرفوا شيئا أقره الإسلام، وهو الذي يسمى بالقسامة في باب الجرائم والعقوبات. شنو القسامة؟ القسامة: إذا وجد قتيل في قرية ولم يعرف قاتله، وكان هناك ما يدعو إلى الشك بأن القاتل هو من أهل هذه المحلة أو من أهل هذه القرية، فمن حق أهل القتيل أن يختاروا 50 رجلا من أهل تلك المحلة أو القرية ويحلفونهم بأنهم لم يقتلوا هذا القتيل ولم يعاونوا على قتله ولا يعرفوا قاتله، فإذا حلفوا لم يقتص منهم ولزمتهم الدية، لازم يدفعون الدية، لأن حلفهم رفع عنهم القصاص فقط، ولكن لم يخلصهم من دفع الدية. والعلة في ذلك أن دم الإنسان المسلم لا يذهب هدرا، ما يجوز أن يذهب هدرا، فأما أن يعرف القاتل فيقتص منه، أو ما يعرف القاتل فيسأل أهل القرية أو أهل المحلة عن القاتل، إذا قالوا لم نقتله، زين أنتم ما تقتلوه، لماذا لا تعرفون القاتل؟ جريمة تقع في محلتكم وقريتكم، إنسان تزهق روحه وأنتم لم تمنعوا عنهم القتل ولم تعرفوا القاتل، إذن أنتم مقصرون، تلزمكم الدين. لأن في الشريعة الإسلامية المسؤولية تقع على الكل فرد، وعلى الجماعة تقع، كما سيأخذه أيضا هذا في مواضيع تأتينا. يعني من مبادئ الإسلام أن الفرد مسؤول عن صلاح وإصلاح المجتمع وإزالة الفساد منه، ومن أعظم الفساد أن تقع جريمة قتل في محلة أو في قرية وما يعرف القاتل منه، يعني يقال من القاتل ما حد يجيب، هل تعرفون القاتل؟ يقولون لا نعرفه. إذن إذا أنتم مو قتلة نصدقكم، ولا تعرفون القاتل، إذن أنتم مقصرون في واجبكم. كان عليكم أن تمنعوا هذه الجريمة، لا تقع، ما يصير. من هذا الذي فعله؟ أما واحد منكم أو غريب، أنتم يجب أن تكونوا عيونا ساهرة، لا تقع هذه الجريمة. فإذا لم تقتلوا ولم تعرفوا قاتله، إذا أنتم مقصرون، ومن حق المقصر أن يتحمل نتيجة تقصيره، فعليكم أن تدفعوا الدية إذا حلفتم وقلتم لم نقتل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وإلى اللقاء. نعم.